الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين، على نقرأها على شيخنا علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. بسم الله الرحمن، مقدمة. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه عودة إلى المستوى الأول لدراسته مرة أخرى في معهد أهل الحديث والأثر، وذلك لأن كثيرا من الإخوة طلب ذلك فلبينا هذه الدعوة، ونسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. وهذا هو كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة أبي عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي رحمه الله. وتقول السعدي والسعدي نسبة إلى قبيلة آل سعدي أو سعدي، وهي من بني تميم. ولد رحمه الله في بلة القصيم في عنيزة في عام 7 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وربي يتيما حيث مات والده وعمره 7 سنوات، وأتقن حفظ القرآن في 11 من عمره، وظهرت عليه علامات النجابة والذكاء منذ صغره رحمه الله تعالى. تتلمذ على جملة من أهل العلم، وله اطلاع واسع في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمة الله عليهما. ومن أشهر تلامذته العلامة محمد بن صالح بن عثيمين، قد تأثر به جدا لا سيما في المسائل الفقهية. وهو أيضا يعني عبد الرحمن بن ناصر السعدي تأثر بشيخ الإسلام، حتى أن اختياراته تكاد تكون موافقة لاختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذلك شيخه عبد الرحمن بن ناصر، وكذلك تلميذه محمد بن صالح ابن عثيمين. كان صاحب خلق متواضع رحمه الله تعالى، وكان يفرع المسائل الفقهية، وله عناية بالتفسير أيضا. فكتابه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، وله جملة كتب منها الرياض الناظرة، وله تعليقات على الواسطية والقواعد الحسان، ومن كتبه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. توفي رحمه الله تعالى عام 76 بعد 300 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى مقدمة، ويصح أن تقول مقدمة ومقدمة، مقدمة لأنها تقدمت غيرها، ومقدمة لأن المؤلف قدمها على غيرها. قال مقدمة أو مقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. فتح كتابه بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، واهتداء بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم في مراسلاته، فكان يفتتح رسائله بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان. وبه نستعين، الاستعانة طلب العون من الله، استعانة يعني طلب العون، فالألف والسين والتاء للطلب. والاستعانة مهمة في القيام بالعبادات، ولذلك عطفت على العبادة في قول الله جل وعلا في أعظم سور القرآن: إياك نعبد وإياك نستعين. فالاستعانة لا شك أنها عبادة، ولكنها عطفت العبادة من باب عطف الخاص عن العام لأهمية الخاص. فلا يمكن العبد أن يعبد ربه جل وعلا إلا إذا أعانه الله، وإلا إذا استعان بالله جل وعلا. فلا بد للعبد أن يظهر فقره إلى الله وحاجته إليه، وافتقاره إلى مولاه وخالقه في الفهم وأيضا في العمل، في العلم والعمل سواء، يجب عليه أن يظهر فقره وحياته إلى خالقه ومولاه جل وعلا. قال: الحمد لله. سبق بيان معنى الحمد وأن معناه الثناء على الله عز وجل بالجميل الاختياري. فالله جل وعلا محمود لذاته، محمود لصفاته، محمود لأفعاله، وهو له الحمد والثناء جل وعلا. نحمده، وهكذا جاءت بصيغة الجمع نحمده. ونستعينه، طلب بيان أن سبق بيان معنى الاستعانة طلب العون. ونستغفره، الاستغفار هو طلب المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر وهي الستر. تقال: يلبس المقاتل المغفر، يعني ليستر رأسه به. فالمغفرة من المغفر وهو الستر. ومن أعظم نعم الله جل وعلا أن يستر سبحانه على عبده وألا يفضحه بين خلقه لا في الدنيا ولا في الآخرة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. والاستغفار يكون مع الذنب وغير الذنب، أما التوبة فإنها تكون بعد الذنب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري في صحيحه: إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعند مسلم من حديث الأغر بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. والتوبة النصوح يشترط فيها شروط: الإقلاع عن الذنب، الندم على ما فعل، العزم على عدم العودة. فإن كانت المعصية متعلقة بحق آدمي فيجب على العبد أن يرد المظالم إلى أهلها والحقوق إلى أهلها حتى يقبل الله جل وعلا توبته. أما إذا كانت بين العبد وبين مولاه وخالقه فيشترط فيها شروط 3 كما ذكر النووي رحمه الله وغيره من العلماء: الإقلاع عن المعصية، لأنه لا يناسب أن يقول تبت ومع ذلك هو مقيم على الذنب. الندم على ما فعل، وهذا يكون بالقلب يتحسر على هذه المعصية. العزم على عدم العودة، يعزم فإن عاد تاب وإن عاد تاب، ولكن لا يكون متلاعبا في توبته. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي فأستغفر الله. ويقول الصحابي: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي، إنك أنت التواب الرحيم. فكان كثيرا ما يستغفر ربه، والله جل وعلا أمره بذلك: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. سنكثر الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، لأن بالتوبة ترفع المصائب وبالمعاصي تنزل البلايا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بمعصية، وما رفع إلا بتوبة. وقال أحد السلف: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. تستعصي عليه الدابة إذا وقعت المعصية، والمرأة تتمرد عليه وتخرج عليه، تعلم أنه ولي أمرها ولكن تخرج، خصوصا في زمان الخوارج تتمرد. إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. ونتوب إليه كلها بصيغة الجمع. ونعوذ بالله، العوذ عندنا العياذ واللياذ. أعوذ بالله يعني ألجأ وأحتمي وأتحصن به جل وعلا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فالنفوس لها شرور والأعمال فيها سيئات. من يهدي الله فلا مضل له. سبق بيان أن الهداية على نوعين في الدرس الماضي في المستوى الأول: هداية الإرشاد وتسمى الهداية العامة، وهداية التوفيق، وهذه هداية خاصة. الهداية العامة تقع للمؤمن والكافر. قال الله جل وعلا: فأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. هديناهم يعني دللناهم وأرشدناهم. وأما الهداية الخاصة فمعناها هداية القلب للعمل للحق والعمل به، يعلم الحق ويعمل به. والهداية العامة قد تقع، الهداية الخاصة، الهداية الخاصة تصيب المؤمن فقط، وأما الهداية العامة فإنها تقع للمؤمن والكافر. الهداية الخاصة في محاب الله ومرضيه، والهداية العامة تكون في متعلقة بمشيئة الله جل وعلا. وهكذا الهداية العامة تكون لله عز وجل ولغيره. قال سبحانه لنبيه عليه السلام: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللام هنا لام التأكيد وليست نافية. وأما قوله تبارك وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت، فاللام هنا لام النفي. فالله جل وعلا أثبت الهداية في موضع ونفاها في موضع. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، الهداية هنا معناها الدلالة والإرشاد. إنك لا تهدي من أحببت، الهداية معناها هنا توفيق القلب للحق وللعمل به. وهذا لا يكون إلا لله جل وعلا، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه لا يملك هذه الهداية. إنك لا تهدي من أحببت، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب، ما على الرسول إلا البلاغ المبين. أنت تبلغ، أما هداية الخلق فليست لك، إنما هي لله سبحانه وتعالى وحده. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فالأمر لله جل وعلا، الهداية والإضلال كلها بيد الله عز وجل. وأما قوله تبارك وتعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالمراد بالحسنة والسيئة هنا يعني الخير والشر، فالحسنة تطلق في نصوص الوحي ويراد بها الخير، ما يصيب العبد من خير، والسيئة تطلق ويراد بها المصائب والهموم. ما أصابك من حسنة يعني من طاعة ولا خير؟ ها؟ خير ورزق فمن الله. وما أصابك من سيئة فمن نفسك، المراد بالسيئة هنا يعني ها؟ المعصية ولا المصيبة؟ المعصية. المراد بها هنا عفوا المصيبة وليست المعصية، وليست المعصية. ثم قال: من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد جاءت هنا بصيغة الإفراد، وقبل كان قد قال المؤلف: نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. وعند الشهادة قال: وأشهد بصيغة الإفراد، لأن هذا أنسب في التوحيد حتى في اللفظ، فضلا عن كون هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، كما عند مسلم من حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما رقى المنبر يوم الجمعة قال: أما إن الحمد لله نحمده، إلى أن قال: وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيناسب الشهادة أن تكون بصيغة الإفراد. وأشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله معناها عند أهل السنة لا معبود حق إلا الله، وتكون هنا لا النافية للجنس تعمل عمل إن. لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، الله جل وعلا هو المعبود الحق. وتقول حق لأن هناك معبودات باطلة دون الله جل وعلا غير الله سبحانه وتعالى. وعند الأشاعرة لا إله إلا الله معناها نعم لا خالق إلا الله، وهذا من أبطل الباطل، وإنما معنى الله عند السنة الجماعة يعني لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى. أما عند الأشاعرة والفلاسفة والمتكلمة، والأشاعرة يطلق عليهم العلماء متكلمة الصفاتية، إذا رأيت في كتب العقيدة لفظة متكلمة الصفاتية المراد بها الأشاعرة، لأنهم تأولوا صفات الله عز وجل على الوجه غير المراد منها. ومن أخطر المذاهب وأوسعها انتشارا مذاهب الباطلة مذهب الأشاعرة الذين تأولوا صفات الله سبحانه وتعالى. وحده لا شريك له، وحده تساوي ماذا في الشهادة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ها؟ وحده تنافي تساوي إلا الله، لا شريك له تساوي لا إله. فلا بد في كلمة التوحيد من النفي والإثبات. وأما التوحيد المحض فإنه لا ينفي الشريك. لو قلت الله هو المعبود، هل هنا أنت نفيت عن الله عن غير الله العبادة؟ لا، إنما أنت فقط أثبتت العبادة لله، ولكن قد تثبتها أيضا لغيره جل وعلا. أما النفي مع الإثبات فإنه يفيد إفراد الله جل وعلا بالعبادة. لا إله إلا الله، فجاء بلفظة وحده تأكيدا للوحدانية، لا شريك له تأكيدا للنفي. وهذا معنى قوله جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فلا بد من النفي والإثبات. فالتوحيد فالإثبات المحض لا ينفي الشريك، والنفي المحض إلحاد. لو قلت لا إله هذا إلحاد، ولو قلت الله هو المعبود هذا لا ينفي الشريك عن الله جل وعلا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قرأت؟ نعم، اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم، قال: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أتى بلفظ العبودية والرسالة، لأن هذا أعلى مرتبة يصل إليها العبد، العبودية والرسالة. ولذا نادى الله جل وعلا نبيه في جملة مقامات وأعلى المقامات. ففي الإسراء قال الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الآية. وقال سبحانه: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وفي مقام البلاغ: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. فأعلى درجة يصل إليها العبد هي العبودية والرسالة. وأما أن يعتقد أن شخصا ومعه عقله يجوز له أن لا يعبد ربه جل وعلا فهذا ضلال بعيد. بزعم الحرية هذا من أفسد الفساد ومن أبطل الباطل والعياذ بالله. فالحرية كما قال شيخ الإسلام في رسالة العبودية، قال: الحرية في العبودية وليس في التخلص والتنصر من العبودية. الناس الآن يطلقون حرية، عدالة، مساواة، لا، الناس ليسوا سواء. الله جل وعلا ليسوا سواء. وأيضا الحرية تكون في عبادة الله لا في ترك عبادة الله سبحانه وتعالى. وهذه القواعد الثلاثة قاعدة الماسونية وأصول الماسونية: حرية، عدالة، مساواة. وأشهد أن محمد، ولذلك تأثر بعض الناس ممن ينتسب للإسلام، فذكر في كتاب التربية الوطنية في الصف الثالث الثانوي: من بدل دينه فاحترموه. النبي عليه السلام يقول: فاقتلوه، وهذا يقول: فاحترموه. هذا تأثر بفكر الماسونية الخبيث والعياذ بالله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وإنما نحن ننكر ذلك على الملأ، وإن كان الكاتب ذلك هم الأولى، لأن هذا كان في عهد وال قد ذهبت مدة حكمه. وأما لو أنه موجود الآن هل يجوز أن ننكر ذلك على الملأ؟ لا، لأن هذا من الخروج عليه، وإنما النصيحة تكون بينك وبينه، وإنما هذا وجد في عهد الإخوان لما، ولكن قد ذهب ملكهم وعرشهم، فلما ذهب لا بد من النصيحة والبيان، لا سيما إذا كان هذا ينسب إلى الدين، وأنه من الحرية الشرعية، الحرية في العبودية وليس في ترك الدين والعياذ بالله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتى بلفظ العبودية دفعا للإفراط في حقه والغلو في حقه، برفع فوق منزلته، بالتقرب إليه بالعبادة، ورفع ذات الألوهية والربوبية والعياذ بالله، وهذا باطل. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بجراح، قال من دقة المصنف محمد بن الوهاب رحمه الله، قال أن هذا دليل على الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كيف؟ يعني كونه صلى الله عليه وسلم يجرح في غزوة أحد وتصيبه الجراح يدل على الشهادتين. من أي جهة؟ ها؟ أنه عبد وليس بإله، عبد يمرض ويجرح وتصيبه الأدواء والأمراض والأسقام ويجوع ويعطش ويتبول ويتغوط، فهذا يكون مقام العبد، ولو كان ربا وإلها يعبد ما جرح. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأتى بلفظ ورسوله دفعا للتفريط، والتفريط في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بترك متابعته، والمطلوب الوسط وهو اتباعه صلى الله عليه وسلم دون غلو في حقه. لما قال رسول الله أنت سيدنا، قال السيد الله، ولما قال الرجل ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده، وفي رواية ما شاء الله ثم شئت. فلا يجوز تشريكه عليه الصلاة والسلام مع الله جل وعلا في خصائص الربوبية والإلهية، لا يجوز هذا أبدا، لا في حياته ولا بعد موته صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه، الصلاة من الله عز وجل على قولين عند العلماء، قيل هي الرحمة، وقيل وهو الأظهر أنها ثناء الله عز وجل على عبده في الملأ الأعلى، كما ذكر البخاري عن أبي العالية الرياحي معلقا مجزوما به في صحيح البخاري، الصلاة من الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وآله وسلم، قال الناظم رحمه الله آل النبي هم أتباع ملته من كل من كان من عجم منه ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباعه على الدين، الذين اتبعوه على دينه، وليسوا قرابته، لأن من قرابته من كان كافرا كأبي طالب وكأبي لهب، ومع ذلك ليسوا من أصحابه صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام وإن تخللت حياته ردة، لا بد أن يؤمن به، وإلا فأبو جهل وأبو لهب لقي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن لا يطلق عليهم لفظ الصحابة لانتفاء شرط من شروط الصحبة وهي الإيمان به صلى الله عليه وآله وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله أما بعد، فهذا
أما بعد، وهذه كلمة تأتي بعد المقدمة للفصل بين المقدمة وما يريد المصنف أن يتكلم فيه، والفصل بها يدل على فصاحة المتكلم وبلاغته، وهذا هديه صلى الله عليه وسلم، وتنازع العلماء على 7 أو 8 أقوال في من قالها أولا، والمختار وأرجح الأقوال قولان، قيل الشاعر المعروف قس ابن ساعدة الساعدي، وقيل أول من قالها نبي الله داود، وقيل إنها فصل الخطاب المذكور في قول الله جل وعلا عن داود وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فمن البلاغة والفصاحة أن الإنسان يتكلم بمقدمة تناسب الموضع الذي يريد أن يتكلم فيه والمكان الذي يريد أن يتكلم فيه والحال الذي يتكلم فيه، ثم يقول أما بعد ويدخل فيما شاء. وهذه الخطبة يشرع قولها عند الخطبة في النكاح والزواج. إذا أراد العبد أن يتزوج فإنه يقول إن الحمد لله ثم بعد ذلك أما بعد، ويبدأ في تفصيل ما أراد أن يتفق عليه مع ولي أمر المرأة من السنة. وهذه سنة مهجورة كانت أن تموت، على الشباب أن يحوها عند النكاح وعند الزواج. يقول إن الحمد لله نحمده ثم أما بعد إلى أما بعد، ثم يتكلم فيما أراد أن يتفق عليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه.
فهذا كتاب مختصر في الفقه. إذن هذه المادة التي بين يدينا هي مادة الفقه. والفقه قال الله جل وعلا: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: من يرد الله به خير من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي. قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: وهذا يدل على أنه من لم يفقه في دينه لم يرد به خيرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه لغة معناه الفهم، ومنه قول الله عز وجل: ويفقه قولي، يعني يفهم قولي. واصطلاحا استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية كما سيأتي بيان. وطبيعة هذا المصنف التي بين أيدينا أنه كتاب مختصر، لذلك قال مؤلفه رحمه الله: فهذا كتاب مختصر. وقراءة المقدمة لطالب العلم مهمة جدا، لأنه قد يأتي أحد ينتقد هذا الكتاب فيقول المصنف لم يستطرد في الأدلة وفي ذكر أقوال العلماء وإنما اختصر، فهو بين لك في المقدمة أن هذا كتاب مختصر وليس كتابا مطولا، فلابد أن تفهم عن المصنف رحمه الله تعالى مقصوده في هذا الكتاب. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل.
نعم. قال رحمه الله تعالى: جمعت فيه بين المسائل والدلائل. إذن هذا المصنف منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب مختصر، جمع فيه مؤلفه رحمه الله تعالى بين المسائل يعني الفقهية، والدلائل جمع دليل، أدلة ودلائل يعني نصوء، وهي لغة العلامات، دلائل النبوة للبيهقي يعني علامات النبوة. وأما اصطلاحا فالدليل ما كان من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو العلم النافع كما قال ابن القيم رحمه الله: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فلان. العلم أن تقول، والدليل أن تقول قال الله قال الرسول. أما حينما أقول لك ما الدليل على ما تقول، تقول قال ابن تيمية قال ابن القيم، فهذا غلط، إن قول ابن تيمية ليس دليلا، إنما الدليل قال الله قال رسوله، ويرجع في فهم هذا الدليل إلى أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما أقتصر على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله.
هذا هو العلم النافع، معرفة الحق بدليله ثم التوفيق للعمل به. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والفقه معرفة الأحكام الشرعية العملية.
هكذا قال والفقه. نعم هذا خطأ. والفقه
والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح.
نعم، إذن معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وهذا يخرج الأحكام الأصولية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. الكتاب أي القرآن، والسنة والإجماع، وهذه أدلة معتبرة عند جميع الناس. والإجماع هو اتفاق علماء العصر على أمر ما. والقياس الصحيح، والقياس إلحاق، القياس المعتبر إلحاق أصل، إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة. فقواعده وقوائمه ثلاث: أصل مقيس عليه، وفرع مقيس، وعلة مشتركة بين الأصل والفرع. إلحاق فرع بأصل لعلة مشتركة، إذا انتفت أحد هذه الشروط فهذا القياس يعد قياسا فاسدا. وأول من قاس القياس الفاسد من هو؟ إبليس، لما قال عن آدم عليه السلام أنا خير منه. لماذا يا إبليس؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين. فقائد كل من يقيس القياس الفاسد قاصدا إضلال الناس إمامه في ذلك إبليس اللعين والعياذ بالله. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية.
نعم، إذن المصنف لم يرد في ذلك الإطالة والإطمار، وإنما يذكر المسألة المتفق عليها، فإن كانت خلافية ذكر الراجح بالنسبة له. ولذلك يعد هذا الكتاب اختيارات للمؤلف رحمه الله تعالى. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: الأحكام الخمسة. الواجب، وهو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه.
قال الأحكام الخمسة يعني الأحكام التكليفية العملية. الواجب، والواجب لغة معناه الساقط، ومنه قول الله عز وجل: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فإذا وجبت جنوبها يعني سقطت على جنبها. إذا ذبح الإنسان أو نحر، إذا نحر الإبل معقولة يدها اليسرى فإنها تسقط على جنبها عند نحرها. فالواجب لغة هو السقط، ومنه قول الله جل وعلا: فإذا وجبت جنوبها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وجبت الشمس أفطر الصائم. وجبت يعني سقطت من جهة المغرب، هذا علامة إفطار الصائم. إذا وجبت الشمس أفطر الصائم. وقول المصنف هنا هو ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا حد للواجب ولا ثمرة للواجب؟ في الحقيقة أن هذا قاله الجويني رحمه الله أبو المعالي في كتابه الورقات، وانتقده بعض العلماء المحققون. فهذا ليس حدا منضبطا للواجب، وإنما هو ثمرة الواجب. أما الحد عند المحققين من أصوليين فهو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، والحد المنضبط هو الذي لا يدخل فيه ما ليس منه ولا يخرج عنه ما هو فيه. هذا هو الحد والتعريف المنضبط. والتزام تعاريف أهل السنة من الأمور المهمة جدا، لا سيما في باب العقائد، لأن ترك قول أهل السنة والحدود التي وضع أهل السنة والتعاريف التي وضع أهل السنة يؤدي الوقوع في أقاويل أهل البدع. أهل السنة قول الإيمان قول وعمل، خلاص انتهى الأمر. الإيمان قول وعمل، لا يصح أن تقول الإيمان قول بلا عمل أو عمل بلا قول. لذلك لا بد من الحرص على تعريف السلف، وهذه لا تجدها إلا في كتب أهل السنة، لا سيما منها الكتب الأصيلة التي كانت عند السلف الصالح. فقوله ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، هذا أيضا منتقد في ماذا؟ لا بد أن يقول ما أثيب فاعله امتثالا، لأن الإنسان لو فعل الواجب غير ممتثل غير ممتثل لأمر الله عز وجل فإنه لا يثاب عليه، لا يثاب عليه. وعوقب تاركه هذا أيضا الأفضل أن يقال حتى لا يكون قريبا من قول المعتزلة الذين يقولون بالوجوب على الله عز وجل. فمن أصول المعتزلة القول بالوجوب على الله، يعني أنه يجب على الله عز وجل أن يثيب الطائع وأن يعاقب العاصي، وهذا باطل. وأما الواجب المذكور أو أما الحق المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ في الصحيحين لما أردفه خلفه وقال وحق الله وحق العباد على الله، فهذا الاستحقاق استحقاق تفضل وإنعام من الله، وليس استحقاق مقابلة كحق المخلوق على المخلوق. فهذا حق كتبه الله على نفسه، كتب ربكم على نفسه الرحمة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، لم يحقه عليه أحد ولم يلزمه به أحد سبحانه وبحمده. فقول المصنف هنا ما أثيب فاعله، الأولى أن يقول ما أثيب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، لأن فاعل المعصية دون الشرك تحت مشيئة الله عز وجل. وينتبه أن كثيرا من كتب الأصول على طريقة المعتزلة أو الأشاعرة، ولذلك لابد للإنسان قبل أن يدرس هذا الفن الأصول لابد أن يؤصل عقيدة أهل السنة والجماعة، لا سيما في باب الأسماء والصفات. فالزمخشري مثلا قال البلقيني عن كتابه الكشاف أنه استخرج اعتزالياته من الكشاف بالمناقيش لأنه يدس السم باسم الترياق. فقال مثلا الزمخشري وأراد بذلك أن ينفي رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الدار الآخرة، قال أعظم نعيم هو الجنة. هل ممكن يعني تستشعر في هذا أن الزمخشري يريد نفي الرؤية؟ قد يكون بعيدا جدا عنك، لكن هو في الحقيقة ما قال ذلك إلا لنفي رؤية الله جل وعلا. فأعظم نعيم مطلقا يناله العبد هو رؤية وجه الله الكريم. وله أقاويل أخرى حتى أنه مع أنه إمام في اللغة إلا أنه ربما أضل الناس في اللغة وفي القراءات. ففي قول الله جل وعلا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فتكون ما هنا وإنما هي نافية. وحينما ينون شر أراد بذلك الزمخشري أن ينفي خلق الله عز وجل للشر كما هو مذهب المعتزلة، فقال من شر ما خلق، وهذه قراءة ليست سبعية بل ولا شاذة، ومع ذلك ذكر الزمخشري في كشاف من شر ما خلق، وأراد بذلك نفي القول بأن العبد خالق فعل نفسه كما يقول القدرية الأول والعياذ بالله، وهذا باطل وضلال والعياذ بالله. وبعض الشباب يقول أنا أريد أدرس مصطلح، أدرس أصول فقه، وهو لم ينتهي من كتاب واحد في العقيدة، كيف ذلك؟ وقد تقع في خطأ. لا، اجتهد في العقيدة أولا ثم علوم الآلة كالمصطلح وأصول الفقه تأخذها بعد مساعدة في فهم هذه العلوم الأصيلة كالتفسير والفقه والعقيدة، لأن العلوم على دربين عند العلماء، علوم أصيلة كالعقيدة والفقه والتفسير، وعلوم آلة كالمصطلح والأصول ونحوها. بعض الناس يهتم فقط بعلوم الآلة، لذلك بعضهم قالوا درس عند الشيخ الألباني، وحينما تفتش تجد درس أسبوعين فقط عند الشيخ الألباني، وحينما تأتي مسألة كمسألة الإيمان تجده يتخبط فيها، تارة يقول بقول أهل السنة وتارة يقول بقول غيره من المرجئة، وأخرى يقول بقول الخوارج، لأنه لم يتمتن في العلم على أصوله على العلماء الراسخين. فالواجب قول المصنف رحمه الله ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، الأفضل أن يقال أن هذا ثمرة للواجب وليس حدا مطابقا لتعريف الواجب. والأولى أن يقال أيضا ما أثيب فاعله امتثالا وعوقب تاركه ويستحق العقاب تارك. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والحرام ضده.
والحرام ضده، عندك ضده هذا غلط أيضا، ضده. والحرام ضده يعني ضد الواجب، ويكون تعريفه إذا كان الواجب تعريفه ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، يكون ضد ذلك ما هو؟ ها يرجن تفضل. ما طلب الشارع إيه؟ لا أكمل. ها؟ لا على ولا على؟ لا على. ما طلب الشارع تركه، بدل فعله نقول تركه. لما نقول في الواجب ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام، هذا في الواجب. أما في المحرم نفس الكلام، ولكن بدل فعله نقول تركه. ما طلب الشارع تركه على وجه الحتم والإلزام. نعم.
قال المؤلف
عفوا. والواجب عند جمهور الفقهاء عدا الإمام أبي حنيفة رحمه الله، الواجب بمعنى الفرض، إلا ما كان من أبي حنيفة فجعل الواجب مرتبة دون الفرض، ولذلك الوتر عند الأحناف واجب وليس بفرض، والصواب قول الجمهور، وأن الواجب هو الفرض. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله.
هذا أيضا ليس حدا منضبطا للمكروه، وإنما هو ثمرة له. ما أثيب تاركه المكروه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بيمينه ويعطي بيمينه، كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن في تنعله، يعني يلبس النعل اليمين الأول، وترجله يعني تسريح شعره، يسرح اليمين الأول، وفي شأنه كله. فلو إنسان أخذ بالشمال هذا يعد مكروها لأنه ترك شيئا مستحب. نعم. ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، يعني لو أخذ بالشمال لا يعاقب، لكن فاته أجر التسنن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والمسنون ضده.
والمسنون ضده، تقول المسنون وتقول أيضا المستحب عند بعض العلماء أو كثير من العلماء. والسنة مرتبة دون الفرض عند الأصوليين، أما في كتب العقائد فالسنة المراد بها معناها في المعنى اللغوي، يعني السبيل والمنهاج. من سن في الإسلام سنة حسنة، يعني طريقة وسبيلا ومنهجا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: والمباح. والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء.
نعم، يعني لا يتعلق بذاته ثواب ولا عقاب، لا يتعلق به ثواب ولا عقاب، يعني القيام، الجلوس، الأكل، الشرب، الاستيقاظ، النوم، المشي، الوقوف، يعني أكلت أو ما أكلت على راحتك. هل لو أكلت الآن تأخذ أجر؟ لا، في حد ذاته الأكل نفسه هل يتعلق به ثواب أو عقاب؟ لا. إذا استيقظت، إذا نمت إلى الظهر، هل يتعلق بهذا عقاب أو ثواب؟ لا، لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب. عايز تنام نام، عايز تستيقظ استيقظ، عايز تأكل كل، عايز لا تأكل لا تأكل، يعني في حد ذاته لا يتعلق به ثواب ولا عقاب. نعم، يعني مستوى الطرفين الفعل والترك. نعم. اكتب السؤال. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه.
والمكلف هو البالغ، أما قبل البلوغ فإنه لا تكليف. وعلامات البلوغ عند الرجل والمرأة ثلاثة، وتنفرد المرأة بعلامة الرابعة، علامات البلوغ عند الرجل والمرأة ثلاثة وهي قل يا إدريس بلوغ 15 عاما ودليل ذلك ما هو حديث ابن عمر لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر ولم يجزه في الجهاد فلما جاء في أحد أجازه لما بلغ 15 عاما. نعم. والثاني من علامات مش خلي النساء في الأخير خلي اللي يشترك فيه رجال النساء خروج المني بشهوة عند الرجل والمرأة. والثالث هو نبات الشعر الخشن حول القبل عند الرجل والمرأة. وتنفرد المرأة بعلامة الرابعة وهي نزول دم الحيض. نزول دم الحيض إذا ظهرت إحدى هذه العلامات هل يلزم اجتماعها حتى يصير الإنسان مكلفا؟ لا، بل لو ظهرت إحداها فإنه يصير مكلفا حينئذ. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
نعم. فالعلم الواجب قال: ويجب على المكلف، يعني فرض، أن يتعلم منه يعني من الفقه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته. فالطهارة مثلا كل مكلف بالصلاة يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة، وكذلك الصلاة، لأن هذه تلزم كل مسلم رجلا كان أم امرأة. أما الزكاة هل يلزم أن تتعلمها؟ لماذا؟ لكن لو صرت غنيا وتخرج زكاة المال حينئذ يجب عليك أن تتعلم، إما أنت عندك مثلا شركة، عندك مصنع، عندك دكان، عندك تجارة، وهناك زكاة متعلقة بتجارتك ومالك، يجب عليك حينئذ تعلم أحكام الزكاة حتى تخرج زكاتك على السنة. كذلك من وجب عليه الحج واستطاع الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. إذا أراد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام النكاح وحقوق المرأة وواجبات المرأة، يصير هذا في حقه واجبا. أما من لا يريد الزواج هل يجب أن يتعلم أحكام الزواج؟ لا، لكن حينما يريد أن يتزوج يجب عليه أن يتعلم أحكام الزواج. مش عايز تسرح في الزواج، يعني لا تنشغل في الزواج. نعم.
قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطهارة.
الوقت انتهى، من اللي يمسك الوقت من الآن؟ انتهى عندك الجهاز؟ طيب نكتفي بهذا القدر.